بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زالت المجالس العلمية في مدارسة ومذاكرة كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى باب الغيبة 80 ولا 81، إلى الباب 80. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين المستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب ما جاء في الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. قالها ثلاثة، أخرجاهم. ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله فيكلح ويصيح. رواه أبو يعلى بسند حسن. ولابن حبان وصححه عنه رضي الله عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة، أي من الوعيد والزجر والتهديد والتقبيح والتشنيع مما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ونوع فيها الأدلة، فذكر آية سورة الآداب وهي سورة الحجرات في قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وبعضكم إشارة إلى المخاطبين وهم المؤمنون، لأن الغيبة حكم خاص بالمؤمنين بالمسلمين، ولا يشركهم غيرهم من الكافرين. لأن عرض المؤمن مصان بالإيمان، أما عرض الكافر فليس مصان. نعم قد يصان ماله ويعصم دمه بأنواع العصمة، كأن يكون ذميا أعطى الجزية عن يد وهو صاغر، أو يكون معاهدا أعطاه المسلمون عهدا فيوفون لهم له عهدهم، أو يكون مستأمنا أعطاه المسلمون أمانا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أو يكون غير حربي فيعصم في دمه وماله دون عرضه. أما المؤمن فإن عرضه مصان بالإيمان كما أن دمه وماله مصان بالإيمان، ولهذا قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال: الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. والأخوة هنا ليست أخوة نسب، وإنما هي أخوة دين، أي ذكرك المسلم بما يكرهه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي مما ذممته وعبته به؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله عنه. من هو أبو بكرة؟ هو نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، فليس من ثقيف نسبا، وإنما هو من ثقيف ولاء، ولقب رضي الله عنه بأبي بكرة لأنه في عام حصار الطائف لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، وكان أبو بكرة مسلما تدلى من الحصن ببكرة فلقب بها رضي الله عنه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على بعيره. يوم النحر متى؟ هو يوم عيد الأضحى، يوم العاشر. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في مشاهد الحج، خطبهم يوم عرفة، وخطبهم يوم النحر، وخطبهم يوم الحادي عشر يوم القر. وفي كل خطبه يؤكد على هذه المسألة الآتي بيانها، ومنه يؤخذ استحباب وعظ الناس وتعليمهم في مناسك الحج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلم المعلم لهم بأهم ما يحتاجونه. في يوم النحر خطبهم عليه الصلاة والسلام على بعيره، فمتى كانت الخطبة؟ كانت بعدما رجع من الحرم، فإنه في يوم النحر أول ما فعل في منى أن رمى الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر بدنه فباشر النحر بيده الشريفة في 63 من البدن، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي 37 فنحرها بيده، ثم حلق رأسه، ثم اغتسل فنزع ثيابه ونزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه وتطيب، ثم أفاض إلى البيت وصلى الظهر في عند البيت، ثم لما رجع وجدهم مجتمعون فصلى بهم الظهر مرة ثانية، له نافلة ولهم فرضا، ثم خطبهم عليه الصلاة والسلام فقال: أي يوم هذا؟ سألهم هذا السؤال استحثاثا ولفتا لانتباههم، يسمى الآن في العرف التعليمي بالعصف الذهني. قال أبو بكر: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ البلدة بأل العهدية، يعني البلد الحرام، قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه الجملة كررها عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة، ثم في خطبة يوم النحر هذا في حديث أبي بكرة، ثم في خطبة يوم القر. والشاهد من هذا الباب فإن دماءكم وأعراضكم، لأن الغيبة تتعلق بالعرض، بعرض المسلم والمسلمة، بأن يوصف بما هو فيه في غيبته. وهذه الغيبة جاء تقبيحها وتفخيم شأنها بسوء المثل المضروب بها، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه وهو جيفة ميتة، والنفوس كلها تشمئز من ذلك أعظم اشمئزاز. فهذا دليل على أنها من كبائر الذنوب. ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. إذن الحساب مناطه على ماذا؟ عن العمل، ويشمل العمل عملين، عمل القلب وعمل الجوارح. فقول اللسان من عمل اللسان، وحركة الأبدان من عمل الجوارح. فإذا كان ربي سيسألنا عن أعمالنا، أفلا ينتهي أغمار زعموا أن العمل خارج عن الإيمان؟ فإذا كان العمل ليس من الإيمان، لماذا يحاسبنا ويسألنا ربنا عنه؟ لتعلموا شناعة وفظاعة بدعة الإرجاء وغوائلها الخطيرة على الإسلام والمسلمين. وقد فقه هذا السلف الصالح فقها عظيما، فإن أول ما رد به السلف الصالح على الجهمية إرجاءهم. نعم، أول ما رد السلف على الجهمية نفاة الأسماء والصفات القائلين بخلق القرآن إرجاءهم. وانظروا في كتاب السنة للإمام أحمد ولابنه عبد الله، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم النبيل المفردة، وكتب السنة المضمنة للصحاح، تجدون أول ما رد عليه أهل السنة على هؤلاء في مسائل الإيمان والإرجاء لشناعة هذه البدعة وفظاعتها، لا تقليلا في بدعتهم في التعطيل وبدعتهم في القول بالقدر بالجبر وإنكار الصفات، ولكن لأن بدعة الإرجاء هي أشنع بدعهم. وإنكم ستلقون ربكم، وفيها إثبات اللقاء لله ولقاء المؤمنين لله جل وعلا مع المعاينة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا أي كفر النعمة، وهو الكفر الأصغر، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الكفران بقتل المؤمن والنيل منه إنما له مهيجات ومحفزات، ومنها الغيبة، ومنها السب والشتم حتى توغر الصدور ثم يستباح دم المؤمن. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، لأن الذين حضروه في حجة الوداع ليس هم كل المسلمين، فإن أكثر ما قيل فيهم أنهم 114 أمر أن يبلغوا الغائبين هذا الأمر العظيم الذي نوه عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال فلعل بعض من يبلغه أي حديثي يكون أوعى أفهم وأفقه وأعلم له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، كررها ثلاثا. وهذا التكرار لها ثلاثا في يوم عرفة ثم في يوم النحر إشعار بأنه مودع للناس، ولهذا استشهد الله عليهم في أنه بلغهم دين الله، وشهدوا له بالبلاغ وشهدوا له بالبيان، فاستشهد الله عليهم لئلا يأتي من يأتي فيتهمه بأنه لم يبلغ. ألا وإن من أحدث في دين الرسول إحداثا وابتدع بدعة شهد بفعله أن الرسول لم يبلغ، حتى احتاج الدين إلى استدراك وإلى تعقيب بهذه البدعة وهذا الإحداث الذي أحدثه هذا وأمثاله. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم من حديث أبي بكر في الصحيحين، ولهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن عاص، كان بينه وبين أبيه 12 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم بأل الدالة على الاستغراق، أي الكامل في إسلامه. أصل المسلم من أقر لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وأتى بأركان الإسلام 5، لكن كمال المسلم الذي سلم الناس من لسانه. ومن أعظم مشاذب اللسان الغيبة، ومنها النميمة، ومنها السب والشتم، ومنها التعيير، ومنها التنابز بالألقاب، لكن مدار شر اللسان على الغيبة. سلم من لسانه ويده، فإنه إذا استباح عرض المسلم في غيبته وسبه جره ذلك وجرأه وطره إلى أن يعتدي عليه بيده. ثم قال: والمهاجر. أصل المهاجر المنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. إذن ما هي الهجرة المنقطعة؟ أنت الهجرة من مكة إلى أين؟ إلى صنعاء أو إلى القاهرة أو وهران؟ الهجرة المنقطعة من مكة إلى المدينة بدخول مكة في الإسلام، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه باقية إلى متى؟ لا، أبدا، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لأن بين طلوع الشمس وقيام الساعة ردحا، دليلها ما رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. زاد: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام على نوعين: هجرة واجبة وهجرة مستحبة. فالهجرة الواجبة إذا لم يستطع إظهار دينه في بلده فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يظهر فيه دينه، بلد إسلام إن تيسر، أو بلد غير مسلمين إن لم يتيسر الأول. ودليله هجرة الصحابة الأولى إلى أين؟ إلى الحبشة، وليست الحبشة وقتئذ بلد إسلام. النوع الثاني هجرة مستحبة، وهي هجرة الكافر الذي أسلم في بلد كفري، أوروبا، أمريكا، شرق آسيا، في بلدان الكفر، فهجرة هؤلاء إلى بلد الإسلام هجرة مستحبة. متى؟ إذا استطاع إظهار دينه في بلده، وليست واجبة. ودليل وجوب الهجرة آيات النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين الآيات. فلما توعد الله بجهنم والعذاب الأليم دل على أن الهجرة في إظهار الدين واجبة ومتعينة. المهاجر الهنا للكمال الاستغراق، أي الكامل في هجرته، الذي هجر أي ودع وترك ما نهى الله عنه. ليس المهاجر حقيقة الذي انتقل من بلد كفر بلد الإسلام، لكنه هجر أي ترك ما نهى الله عنه، وهذا حكم يتناول جميع المؤمنين وجميع المسلمين، وهذا هو كمال هذه الهجرة. وتأملوه يا رعاكم الله في فريضة الصيام وفي فريضة الحج والإحرام. الصيام له مفسدات، تأملوا في هذه المفسدات، هي في نفسها وفي جنسها مباحة في الأصل ولا محرمة؟ الأكل والشرب والاستفراغ وقضاء الوطر من الأهل في نفسها إيش؟ مباحة. لكن ربنا جل وعلا تعبدنا في نهار الصيام في رمضان وفي غيره أن نتركها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لماذا؟ لإظهار عبوديته، وأننا نسمع له جل وعلا ونطيع أمره. وفيها فقه لك أيها المؤمن، أنك لما تركت المباحات التي في أصلها مباحة لأن الله تعبدك بتركها في نهار رمضان في نهار يوم صومك، فلأن تترك المحرمات في النهار والليل أو لا. فصار الصوم مدرسة تهذب فيه نفوسنا وتقوم فيه إعوجاج وخلل عقيدتنا. الإحرام بالحج والعمرة، محظورات الإحرام 9، كل هذه 9 مباحة، أليس كذلك؟ حتى قتل الصيد البري مباح، نعم مباح إلا في الحرم. تعبدنا ربنا حال الإحرام أن نترك هذه المباحات، لنترك المحرمات في كل أوان، فهو تدريب وتهذيب لنفوس الإيمان بالطواعية والتوحيد والعبادة لله جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، كيف يأكل لحمه؟ بغيبته، بذكره في غيبته، بما يسوءه. قال: قرب إليه يوم القيامة، أي لحم أخيه، فيقال له: كله ميتا كما أكلته في الدنيا حيا، فيأكله، لأنه ليس له مناص إلا أن يمتثل أمر الله فيكلح. ما الكلح؟ الوجه الكالح هو المتعبس، العبوط، العبوس القمطرير، لا يطيق أن يأكل جيفة أخيه المسلم، ويصيح أي من ألم ما يأكل، لأن الله عز وجل شبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والجزاء من جنس العمل، ولهذا قاعدة الثواب والجزاء يوم القيامة أنها من جنس عملك. إن سترت مؤمنا سترك الله، إن فضحت أحدا فضحك الله. من أعتق عبدا في الدنيا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا يوم القيامة. من أكل لحم أخيه بالغيبة كلف تعجيزا وتحسيرا أن يأكل لحمه. إذن ما بال الناس، ما بال المسلمين استهانوا بهذه الغيبة أيما استهانة. وأقبح من هذا من يبرر لغيبته بأن هذا من باب التنبيه على بدعة المبتدع والتحذير منه. هذا ليس إليك، إنما هو لأهل العلم، فاعرف قدرك ولا تتجاوز شأنك. لو تكلم كل أحد بكل أحد ما صفى للناس أحد، إنما هذا شأن أهل العلم. إن أردت أن تنقد غيرك فتعلم العلم لتعرف مسالكه وأصوله وعدله، ولا يأخذك في هذا شنآن ولا بغض. ولا حمية على ربعك وجماعتك وحزبك وطائفتك. هذا لأهل العلم لا لغيرهم، نصحا لله وإيرادا لموارد الكلام في محله الصحيح، حتى ما يلعب فيها الهوى كما نراه يلعب في أصحابه في هذه المسألة كتلاعب الكلب بصاحبه. هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي بسند حسن كما ذكر الماتن، والحديث رواه أبو الشيخ، وذكر الهيثمي أن رجاله رجال ثقات. ثم أتى له بشاهد آخر قال ولابن حبان وصححه عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز. من هو ماعز؟ أنت يا أخانا، أنت من هو ماعز؟ راعي معز ولا راعي ضأن؟ ها، من هو ماعز؟ نعم يا زول، والله ما سمعتك. ما اسمه؟ ماعز بن من؟ يا أخوان، هو ماعز ابن مالك الأسلمي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على نفسه بالزنا بعد إحصان، جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه يمينا، فجاءه من جهة اليمين معترفا فأعرض عنه شمالا، فجاءه من جهة الشمال فأعرض عنه، وجاءه من وراء ظهره لأن قلق وتأنيب هذا الفعل بلغ منه مبلغا فلم تسعه الدنيا. في هذه القصة قال رجل لآخر انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه، أي فعله الزنا، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. كلمة رجم رجم الكلب مشعرة بالمدح أو بالذم؟ بالذم. ماعز حي ولا ميت الآن؟ قد مات. فذكر حقا لكنه بذم وتقبيح، وهذا يطابق حديث الغيبة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي من الذم والقدح والمعيبة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. انظر إلى هذا الرجل ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، لهما للقائل والسامع: كلا من جيفة هذا الحمار. مع أن القائل واحد، لكن السامع لما كان راضيا كان حكمه حكم القائل، كما في حديث كعب بن مالك، حديث عوف بن مالك في المستهزئ: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. المتكلم واحد والسامع له جماعة يكهكئون، فكان السامع الراضي كالمتكلم، أما السامع غير الراضي فلم يدخل معهم وهو عوف. فإن عوفا لما سمع هذا يقول هذه المقالة بثلاث جمل ما طاقت نفسه أن يصبر أو أن يسكت، وإنما غار على دين الله وعلى رسول الله. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقول. فحرك عوف والنبي عليه الصلاة والسلام في مقدم الجيش، فما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل في فضيحتهم. فقوله عليه الصلاة والسلام للمتكلم وللسامع: كلا من جيفة الحمار. الحمار طاهر ولا نجس؟ متأكدون؟ لو غسلنا الحمار بمياه البحر الأحمر يطهر، أضفنا إليه بمياه البحر الأبيض المتوسط يطهر، أضفنا إليه المحيطين الأطلسي والمحيط الهندي يطهر؟ ما يطهر. من تشنيع ما قال أن النبي أمرهم أن يأكل من جيفة الحمار نجس، وزادت نجاسته بأنه ميتة. كلا من جيفة هذا الحمار كما نلتما من عرض هذا الرجل، فإنما نلتما ما نلتما أي من عرضه أشد من أكل هذه الجيفة. فألحقت الغيبة بهذا المعنى بالكبائر لقبيح الوصف وشناعته الذي جاء في القرآن وفي السنة. فإذا كان هذا شأن الغيبة، إذا ما بالها أسهل بل والألذ ما تكون على كثير من الألسن. لماذا؟ لأنها خفت مراقبة الله في النفوس، وقل اعتقادهم ويقينهم. بماذا؟ باطلاع الله عز وجل عليه. وإلا لو آمنوا حق الإيمان بأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه وسيحاسبه، لكان أوجل وأخوف من الله أن يصدر لسانه على عباد الله عز وجل. وإن من العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أن يسلم الصهيوني والنصراني والمجوسي والمشرك من لسان المسلم ولا يسلم من لسانه إخوانه في الدين وإخوانه في العقيدة وإخوانه في الإسلام. أليست هذه رزية؟ هي والله من أعظم الرزايا وأشد المصائب، لكن الموعد عند الله يوم القيامة. ألا فانتبه يا رعاك الله، انتبه واحذر أيها المسلم أن تأتي إلى مكة فتطوف بالبيت وتصلي وتركع وتقوم وتجمع حسناتك وتثقل بها موازينك، ثم تأتي وقد أهديت الناس حسناتك، اغتبت هذا ونقدت هذا وعبت هذا وسببت هذا ودفعت هذا وأخذت مال هذا، أتظنهم يوم يلقونك يوم القيامة عند الله وقد فر كل من أمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه لئلا يطلبوه حسنة؟ أتظنهم في ذلك الموقف سيسمحون لك بحسنة مما نلت من عرضهم وظلمتهم؟ لا والله. حتى إذا فنيت حسناتك التي أتعبت نفسك بها ستخففون من سيئاتهم على ظهرك. هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كن عاقلا وكن حصيفا وافتح صفحة مع الله بالتوبة وتحلل ممن اغتبتهم، تحلل منهم في الدنيا واستبح منهم ولو بمالك ليعفو عنك ويتجاوز عنك وتسلم من تبعة الغيبة وغوائلها. وسمعتم طرفا منها. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير بلاء إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر رضي الله عنه وفيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس. ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة رضي الله عنهم. ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنه مثله بسند جيد.
نعم، هذا من فقه الشيخ رحمه الله في سوق حديث ابن عباس. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. ما أدراه أنهما يعذبان؟ أخبرنا يا حجي. ما أدرى النبي أن القبرين يعذبان؟ هذا من علم الغيب الذي كشفه الله لرسوله. ألا تقرؤون في آخر سورة الجن: قل أوحي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسول هنا تشمل رسولا إنسيا أو ملكيا من الملائكة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كشف الله ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما لا يعذبان، واللام لام التوكيد، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. معنى هذا أن هذا الذنب لاستمراء الناس إياه وتعودهم عليه استهانوا به حتى ما صار في أعينهم ولا في قلوبهم ذنبا كبيرا. ثم استدرك عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله أو لا يستبري من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس في النميمة، وسبق الكلام على الحديث في موضعه. الشيخ رحمه الله من فقهه جاء بالرواية الثانية الدالة على ما ترجم عليه الباب وخرجها وأتى بشواهدها، وهذا لعلمه بهذه الصناعة الحديثية. ثم يأتي من يأتي من المتعالمين يقول إن الشيخ محمد عبد الوهاب ضعيف الصناعة في علم الحديث. لماذا أيها الحافظ، أيها الحاكم، أيها الجهبذ؟ قال: لأن الشيخ يورد في كتبه أحاديث ضعاف. نقول: يا حليلك، يا زينك، يا طول إذينك، لأنك إلى الحمار أقرب شبها من أن تكون إلى أهل العلم متشبها. أهل العلم يريدون الأحاديث، وليس من شرطه ألا يرد إلا صحيحا عندك وعند أمثالك. الشيخ أتاك بهذه الرواية ثم أتى بحكمها وشواهدها، لأنه دارج على مدرج ومطرق أهل العلم بأن الشواهد ترفع الأحاديث، وإن كان فيها مقال إلى مرتبة الاحتجاج. قال: أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه، نحو حديث ابن عباس من حديث جابر، وعنايته بالرواة تدل على عنايته بالحديث. وفيه: أما أحدهما فكان يغتاب الناس، يعني أن هذا الذي يمشي بين الناس في النميمة يغتاب، لأن من النميمة الغيبة، فإنه إذا نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هل هذا النقل يحبه من نقل عنه؟ ولو قاله لا يحبه، فهذا دخل في ذكره لأخيه ما لا يحبه وهو يكرهه، فصار فيه معنى الغيبة. ثم قال: ولأحمد في مسنده بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة، ولأبي داود الطيالسي وهو شيخ الإمام مسلم. أبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ أحمد، وأما أبو داود الطيالسي صاحب المسند قرين أحمد وشيخ الإمام مسلم. قال: عن ابن عباس مثله بسند جيد. إذن الحديث له ثلاث شواهد: عن جابر وعن أبي بكرة وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي. نعم،
أحسن الله إليكم. الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت للنبي،
قال للترمذي ولا لأبي داود؟
وللترمذي.
هذا اختلاف النسخ. الشيخ رحمه الله عزى هذا الحديث لأبي داود وللترمذي وصححه. نعم،
وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهم. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن تحكي لي إنسانا وإن لي كذا وكذا.
هذا الحديث حديث عائشة، وهو حديث عظيم في بيان غوائل الغيبة وفضاعتها، بل وشناعتها ومقتها، فإن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت من أجمل النساء، ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تغار منها. أهدت للنبي شيئا فجاء به غلامها، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية، إنها كذا وكذا. قالت كلمة أكثر الناس يستسهلها، بل لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، إنها قصيرة. القصر وصف، هو في صفية ولا ما هو فيها؟ هو فيها، لكن عائشة ذكرت ذلك على جهة العيب لها، ذكرها أختها بما فيها على جهة المعيبة، لم يجاملها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها أحب نسائه إليه، أليس كذلك؟ نحن في القرن الخامس عشر نقطع بأن أحب نساء النبي إليه من؟ عائشة. ما أدراكم؟ هل أدركت بالرسول صلى الله عليه وسلم عائشة؟ لا، لكن مما بلغنا من العلم نقطع بأنها أحب النساء إليه، لكنه لم يجاملها أبدا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في دين الله لا تأخذه لومة لائم، يغضب إذا انتهكت محارم الله، فقال مؤدبا عائشة وغير عائشة: لقد قلت يا عائش كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما قالت إلا قصيرة، ماء البحر عظيم، لو مزجت هذه الكلمة وهي كلمة معنوية فانقلبت إلى أمر حسي له رائحة فمزج بماء البحر لأنتن منه ماء البحر كله. هذا معنى قوله لمزجته، لأنه جاء في الرواية الأخرى عند الترمذي: لو مزج بماء البحر لأنتن منه، وهي ما قالت إلا أنها قصيرة. كيف لو قالت إنها فاجرة، إنها كاذبة، إنها خبيثة، إنها مبتدعة، أشد ولا كلمة قصيرة أخف؟ قصيرة أخف، ومع هذا ينتم معها ماء البحر. وهذا يدل على فظاعة وشناعة الغيبة. تأدبت رضي الله عنها بعد ذلك وانتهت، فقالت: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أي ما أذكر أحدا بسوء ولو كان لي كذا وكذا من أين؟ من المال أو من العمل، لشناعة الغيبة وفظاعتها. ألا فضع على لسانك يا رعاك الله قفلا، قفلا عظيما، وليسلم المسلمون في أعراضهم من لسانك، وإلا إن بررت لنفسك أو أطلقت لهواك عنانه ولسانك عنانه الموعد يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن طريق. ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من حمى مؤمنا من منافق آذاه بعثه الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
من كبائر الأقوال، وأيضا هي تمهيد لكبائر الأفعال، والشيخ المصنف بنى كتابه على ثلاثة أقسام عظام. القسم الأول في كبائر القلوب، القسم الثاني في كبائر الأقوال واللسان، والقسم الثالث في كبائر الأفعال، فهو بهذا يمهد. قال: باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. إضلاله أي إغواؤه، سواء بالقول أو بالفعل. الأعمى لا يدل الطريق لعماه، فإذا أضله بقوله اذهب يمينا والطريق يسار، أو بفعله، فهذا توعد عليه بالوعيد باللعنة، فهي من الكبائر، لأن الأصل أن الأعمى لا يبصر الطريق، وإن من العميان من هو أشد بصيرة ودلالة من الأصحاء، أليس كذلك؟ وهذا تجدونه حتى في باب العلم. هذه البلاد تولى سدة علمائها من 100 سنة علماء عميان. شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، كان كفيف البصر وتولى رئاسة العلماء من سنة 1339 إلى وفاته 1389. كم سنة؟ أين الحسابون؟ 50 سنة. فخلفه في هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، ثم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكلاهما كفيفان، ثم خلفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله مفتي عام البلاد، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 100 سنة ويرأس علماءنا الأكفاء. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، من الأكفاء من هو أحذق من المبصر. العمى الحقيقي عمى القلب لا عمى البصر. لكن هذا الأعمى معذور بترك الجهاد، ليس على الأعمى حرج، ومعذور في أشياء لأجل عجز العمى. وكل ضعف له لطف، فإن الله لما أخذ عينيه أبدله حاسية أخرى، فإذا صبر على فقد عينيه فله الجنة كما جاء الحديث في الصحيحين. من الوعيد من الكبائر إضلال الأعمى عن الطريق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق. لعنه، أي حكم عليه باللعن وتوعده باللعن، سواء أضله بقوله أو أضله بفعله، هازلا أو عامدا. ولهذا من الصبيان من فيه خبث ومكر، يلعبون على الأعمى فيضلونه الطريق إما بالقول أو بالفعل، هذا فيه لعن. فدل على أن إضلال الأعمى ومن كان مثل الأعمى أي الغشيم عن الطريق أن هذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في لفظ: لعن الله من كمها الأعمى عن الطريق. كمها يعني أعمى وأضل. ثم قال: ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق آذاه، أي دافع عن المؤمن من هذا المنافق الذي آذاه في دينه وآذاه في نفسه وفي عرضه، بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. هذه على قاعدة الثواب، الجزاء من أين؟ من جنس العمل. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، أي مذمته به، أو يريد المكر به والكيد له، ومنه إضلال الأعمى والغاوي عن الطريق. قال: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا وعيد بالنار. ومن إضلال الأعمى عن الطريق أن ترى الضال عن طريق الله وعن صراطه القويم وعن دينه الحق، ثم لا تأمره ولا تنهاه، لا تدله ولا تدعوه، فإن هذا أعمى. لكن ليس العمى الحسي، إنما العمى المعنوي، عمى القلب. ألا فاسمع أيها المسلم الذي اختلفت إلى الكفار وعشت بينهم لتحسن من حالك أو تحصل الأوراق، سيتعلق هؤلاء بذمتك، لأنهم عميان ضالون عن الطريق الحق لم تدعهم إليه. جنة الله واسعة لا نحسد الناس عن دخولها كما تفعله اليهود وتفعله النصارى. وهذا فيه أهمية إبلاغ دين الله سواء من كان عماه عما حسيا أو عما معنوي. نواصل لنقف يا كم الساعة؟ نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة ونكمل إن شاء الله الدرس يوم غد. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه عنا. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج عن أحد مريض بمرض وهو حي لكن مرضه خطير؟ نعم، من كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الحج فهو عاجز ببدنه ويجوز أن يحج عنه حج البدل. ودليله حديث الخثعمية في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: حجي عن أبيك. وكذلك حديث أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ لا يستطيع الظعن أي الانتقال وركوب البعير، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فمن كان مريضا مرضا يعجزه عن الحج والعمرة فإنه يحج عنه ويعتمر عنه ولو من ماله، والله أعلم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل إلا بالسنة، فأرجو توضيح معنى ذلك. هذه الجملة اتفق عليها السلف وأجمعوا عليها كما نقلها عنهم عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، ونقلها الخلال بأسانيد كثيرة. أجمعوا على أنه لا إيمان إلا بعمل وأنه لا عمل إلا بسنة. الإيمان مداره على العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، ولهذا عمل القلب التوكل، عمل القلب اليقين، العبودية تعظيم الله خشيته النية، وعمل الجوارح الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، والطواف والحج والصيام، هذا من عمل الجوارح. وهذا العمل لا يصح إلا بسنة، ما يمكن يخترع الإنسان عبادة من كيف ويتعبد لله بها، لا يقبلها الله. فلا يقبل الله العبادة التي هي قول وعمل إلا تكون جاءت بشريعة الإسلام في الوحي في الكتاب والسنة. أما البدعة فلا يقبلها الله مهما كان فيها من التعب والمشقة. وكذلك الشرك الذي هو أعظم البدع لا يقبله الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله أعلم. هل مات سيدنا آدم قبل حواء أم هي ماتت قبله؟ والله ما أدركتهم يا أخي حتى أعرف أن أيهما الذي مات قبل الآخر. ماذا يفيدك هذا؟ مات آدم قبل حواء عليهما السلام أو ماتت حواء قبل آدم؟ ثم ماذا؟ باب ما جاء في الفراغة هذه. وهذا السؤال كسؤال جاء للشعبي عامر بن شرح، فإن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله سيد التابعين في الكوفة، جاء أعرابي فدخل الكوفة والناس يسألون الشعبي ويجيب، فأحب أن يتفلسف ويتحذلق. قال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما حضرناه. سائل يقول: هل يجوز زكاة الفطر والمال إلى ابنتي وهي متزوجة وزوجها فقير، وإلى الأخت إذا كان زوجها متوفى وهي أرملة. زكاة الفطر وزكاة المال مخصوص أهلها، أما زكاة المال فإن الله جل وعلا تولى بيان أصنافها الثمانية المجموعون في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فمن كان من أحد أوصافها الثمانية استحق زكاة المال. زكاة الفطر لمن؟ صدقة على المساكين من المسلمين، ودخل في المساكين من هم أشد مسكنا وهم الفقراء. يقول أخونا في سؤال: هل يجوز أن أعطيها إلى بنتي الذي زوجها فقير؟ العلماء يقولون لا يجوز أن يعطي زكاته لا لأصوله ولا لفروعه. الأصول الأب والأم وإن علوا، والفروع الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، لكن هذا يجوز أن يعطي الزكاة لا لبنته وإنما لزوجها الفقير، لأنه تحقق فيه وصف الفقر. والنفقة في دين الإسلام على من؟ على المرأة ولا على الرجل؟ على الرجل. إذن يعطي هذا الزوج زوج البنت يعطيه زكاته إذا كان فقيرا ولو أنفقها على زوجته التي هي بنت هذا المزكي. وكذلك أخته إن كانت أرملة فقيرة فتعطى من الزكاة، أما إذا كانت أرملة وغنية فلا تعطى من الزكاة. إذن الحكم ليس عاطفيا محضا، أرامل أو أيتام لا بد من وصف الفقر، لأن من الأرامل من هو غني ومن الأيتام من هو غني، لا يصح أن ندفع له الزكاة، والله أعلم. والعلماء مختلفون في دفع الزكاة للحواشي للإخوة والأخوات، وخلاصة ما في هذه المسألة أن الإخوة والأخوات إذا كانوا يعيشون معك في البيت فلا يصح أن تدفع لهم زكاتك، لأنك بهذا تكون متهما في ماذا؟ في محاباتهم بالزكاة. وإذا كانوا مستقلون وهم فقراء ولا نفقة عليهم وأبوك الذي ينفق على أولاده ميت جاز أن تعطيهم والحالة هذه من الزكاة، والله أعلم. سائل يقول: بعد الاعتمار مسيت العطر جهلا مني لست أدري، إذا كنت قد فرغت من العمرة بأن طفت وسعيت وحلقت رأسك أم بغيت التسبح بالعطر والطيب ما عليك خلاف، أما إذا كنت مسست الطيب والعطر قبل أن تحلق رأسك وأنت لا تعلم فاغسل يديك واحلق رأسك ولا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، والله أعلم. أريد أن أعتمر مرة أخرى عن والدي، هل أحرم من التنعيم أو الأصح أن أرجع إلى الميقات الذي جئت منه وأحرم من هناك؟ إذا كنت جئت من ميقاتك محرما بعمرة لك ثم بقيت بعد العمرة 5 أيام وتريد أن تأتي بعمرة ثانية تخرج إلى حد الحرم إلى الحل وتأتي من هناك بعمرة إن شئت عنك أو عن أبيك، ولا يلزم أن ترجع إلى ميقاتك الذي جئت منه محرما بالنسك وتحرم منه. ودليل هذا الفعل حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: والأفضل أن تكتفي في سفرتك بعمرة واحدة، وإن أردت نفع ميتك نفع أبيك ونفع أمك وأجدادك فخصهم بالدعاء، فاشتغل بالصلاة والطواف وقراءة القرآن فهذا أزكى وأفضل لك، والله أعلم. عندي ذنوب صغيرة منذ شبابي وهي تراودني في كبري، فما نصيحتكم؟ هل علي شيء؟ نعم، يجب عليك أن تتوب من هذه الذنوب ولو كانت صغيرة، فإن النار من مستصغر الشرر، والسيل حبة حبة، قطرة قطرة تكون سيلا. فتب إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب واصدق مع الله في التوبة. وإن كانت هذه الذنوب تتعلق بعباد الله فتحلل منهم واستبح منهم ذنوبك. واعلم يا أخي أن التوبة النصوح لها أربعة شروط لا بد من تضافرها وتوافرها لتقبل توبتك. الشرط الأول أن تكون التوبة لله إخلاصا، لا خوفا من الناس أو رجاء لما عندهم. يكون باعث التوبة الإخلاص لله والخوف منه. الشرط الثاني أن تقلع من هذا الذنب ولو كان الذنب صغيرا. أما تتوب وأنت ما زلت على هذا الذنب فأنت لعاب، تلعب على من؟ تلعب على ربك، وهذا أعظم من الذنب الذي وقعت عليه. الشرط الثالث أن تندم على وقوع هذا الذنب منك ولو كان صغيرا، ندما يعرفه الله جل وعلا من قلبك وخاطرك ونيتك. الشرط الرابع أن تعزم عزما في قلبك على ألا ترجع إليه مرة أخرى. بهذا تكون التوبة نصوحا في الذنب الذي بينك وبين الله. فإن كان الذنب يتعلق بعباد الله فيزداد شرط خامس، وهو أن تتحلل وتستبيح ممن ظلمتهم وانتهكت حقوقهم. والله أعلم. هل للحديث مفهوم أن السيد يقال للصالح للطالح؟ نعم، لا يقال السيد للفاجر صاحب الذنب المعلن، ولا يقال السيد وصف السيد للمنافق ولا للكافر. والله أعلم. غير واضح السؤال. كم الساعة الآن؟ ها؟ أطلنا عليكم يا أخواني؟ ها؟ الأسئلة كثرت، فوش رأيكم؟ نعم. هل يندرج قول للأمانة العلمية أو للأمانة في الحلف؟ هذا بحسب نية صاحبها. إذا قال من الأمانة العلمية أن تقول كذا، هذا ليس حلف بالأمانة. أو للأمانة أن تؤدي الحقوق، هذا ليس من باب الحلف. الممنوع أن تحلف بالأمانة، بأمانتي، بأمانتك. والأمانة عليك أمانة على جهة الحلف، هذا هو الذي من الكفء الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب كما سبق في توبيب الشيخ. والله أعلم. يقول: قمت بإعطاء كل ولد من أبنائي حقه من الميراث في حياتي، هل هذا حرام أم حلال؟ ما شاء الله. إن أعطيت ولدك حقه من الميراث بالقسمة الشرعية، للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين، الأنثى نصف الذكر، والزوجات اشترقنا في الثمن، فهذا لا إشكال فيه. ويجوز أن يقسم الإنسان ميراثه في حياته، سيما من ذوي اليسار والغنى، لئلا يختلف ويتنازع ورثته من بعده. والذي أنصح به في مثل هذا أن من كان عنده ميراثا فليقسمه بين أولاده وليستصفي الربع، ويجعل هذا الربع سبيلا ووقفا له. ما قلنا الثلث، لأن الثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولهذا أوصى الصديق رضي الله عنه بخمس ماله، وقيل بربع ماله. اجعل الربع هذا تحت نظرك، قد يعتريك ما يعتريك في الدنيا من الحوائج، واقسم البقية على الورثة للذكر مثل حظ الأنثى بقسمة الشرع. فإن جاءك ولد بعد ذلك فتعطيه من أين؟ من هذا الربع الذي استصفيته. والله أعلم. يقول: لقد بدأت الطواف للكعبة من حجر إسماعيل 7 أشواط، عند أداء العمرة، فما الحكم؟ طوافك غير صحيح، فإن بدء الطواف من أين؟ من الحجر الأسود، وانتهاء كل شوط به، فعليك أن تعيد الطواف للعمرة، وتعيد بعدها السعي، وتعيد الحلق أو التقصير، لأن طوافك الذي هو ركن العمرة لم يتم، والله أعلم. هذا السائل يقول: عندي أخوات في مكة وأنا خارج مكة لا أستطيع أن أعتمر بهن، فما الحكم بذلك؟ أخواتك في مكة لا حاجة إلى أن تعتمر بهن، لأن السفر هو الذي يحتاج إلى المحرم، أما إذا كنا في مكة فلا حاجة إلى المحرم، يذهبنا جميعا إلى الحل، والحل ليس سفرا، ثم يحرمنا منه ويأتينا يطفن بالبيت ويسعين ويقصرن. إنما المحرم يجب في السفر، ولهذا كل من كان دون مكة بمسافة قصر فلا حاجة فيه للمحرم، حتى أهل جدة الآن لا حاجة للمحرم، لأن جدة قربت من مكة أقل من مسافة قصر. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن كانت العمرة والحج يحتاجان إلى سفر، فإن الحج والعمرة لا يجبان على المرأة حتى يتيسر لها من محرم يسافر بها للحج أو للعمرة، والله أعلم. ما حكم بلع الدم اليسير من الفم في الصيام وغيره؟ أما في الصيام فمكروه، لأن الدم ليس طعاما أولا، ولم يدخل من خارج الفم ثانيا، فهذا مكروه. وفي غير الصيام الدم اليسير عند جماهير العلماء ويحكى إجماعا ليس بنجس، وبالتالي لا يترتب عليه شيء، والحالة هذه والله أعلم. لكن الأولى ألا تبلعه، وإنما تلفظه، والله أعلم. ماذا يقال في الدعاء عند الثناء على الله؟ أنا أشكر السائل على سؤاله، لأن هذا أكثر سؤال يأتينا في رمضان، لا سيما بعد القنوت، مع القنوت، فإن الإمام في قنوته إذا أثنى على الله نسمع من الناس إكليشة معينة: حقا، نشهد، وما إلى ذلك، وهذا ليس له أصل، بل هذه من الألفاظ المستحسنة ابتداعا. إذا أثنى الإمام على الله ومجده فقل آمين، لأن المقام مقام إيش؟ مقام دعاء، فقل آمين، وإن سكت فلا شيء، وإن قلت سبحانك فلا إشكال في ذلك، أما ترتب حقا نشهد وما إلى ذلك فهذا الترتيب من الأمور المحدثة، والله أعلم. هل يصح أن يقال إن خزائن الشر بيد الله؟ لا يقال للشر خزائن، وإنما الذي يقال في تمجيد الله: والخير بيديك والشر ليس إليك. فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا أبدا، حتى إبليس الذي هو أشر خلق الله فيما نعلم ليس شرا محضا، لأن الله يميز به بين عبيده وبين المؤمنين وبين الكافرين، فالشر المحض لا ينسب إلى الله ولا له خزائن. يقول: يوجد في بعض الأقطار الإسلامية مجموعات لا يستهان بها، يبدعون أناسا ويخرجونهم حتى إنهم لا يلقون عليهم السلام ولا يردون عليهم السلام، مستشهدين بموقف المخلفين من غزوة تبوك. هذه بلية إذا صار هناك من يأتي إلى الأدلة الشرعية فيلوي أعناقها لتوافق فعله أو فعل أمثاله، وهذه من البلايا التي بلي بها المسلمون في هذا الزمان. نعم، المبتدع الذي يقدر بدعته هو العالم، وهجر المبتدع ليس حكما مستقلا بذاته، وإنما حكم مناط بالمصلحة، فإن ترتب على هجره مصلحة هجر، وإن ترتب على هجره مفسدة لم يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر كل العصاة ولا كل المذنبين، هجر بعضهم ليعلمنا أحكام الهجر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أمر بهجرهم 50 ليلة. طيب، المعذرون من العراب ما هجروا؟ من زنى ورجمه لم يهجره، السارق سارق الشملة لم يهجره. إذن الهجر للمبتدع وللعاصي مناط بالمصلحة وجودا وعدما. من يقدر المصالح ويدفع المفاسد ليس صغار الطلبة ولا أغمار الناس، إنما الذي يقدرها أهل العلم، فيصدر الناس بهذا عن أهل العلم. ولهذا هجر المبتدع تأديبا له أو حجا للناس عن شره مصلحة يقدرها العالم، لا تكون لأحد الناس. والله أعلم. يقول: أسأل عن درجات قبول الصلاة، فغالبا ما يكون الإنسان في نزاع مع نفسه داخل الصلاة، هل صلاته مقبولة أم لا؟ أم له ما كان حاضرا في صلاته، أي خاشع؟ مجاهدتك أيها المجاهد أيها المصلي في أثناء الصلاة أنت مأجور عليها، إذا كان جهادك لتخشع لتستحضر تعظيم الله في ركوعك وسجودك وقيامك. في صلاة التراويح والأئمة يقرؤون جزءا في كل ليلة، قد يصيب بعض الناس سآمة وملل، جاهد نفسك في التفكر والتأمل فيما تسمع من قوارع الآيات، فإذا مررت بآية تعظيم عظم الله، بآية رجاء أرجو الله وادعوه، بآية عذاب استعذ بالله منه، بآية رحمة سل الله من فضله، بهذا تستحضر قلبك في الصلاة وتستفيد منها خشوعا وتؤثر هذه الصلاة فيك. والله أعلم. ما معنى جاهدوا في سبيل الله بأموالكم؟ الجهاد في سبيل الله يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالعلم والبيان، وهذه أنواع متعددة في الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل عمية أو حزبية أو طائفية أو عرقية، إنما في سبيل الله أي عملا لله عز وجل. والله أعلم. حدثنا قليلا عن الشيخ بن باز، حدثتكم بهذا ما جاء في مناسبة الحديث. يقول: ما تعليقكم على كلمة العمل عبادة، وهل يترك عمله ويذهب لطلب العلم مع العلم أن دولته وبلاده غير مهتمة بطلاب العلم بتاتا؟ هذا سوء ظن منك ببلادك وسوء ظن منك بدولتك. نعم، نظرتك أنك ما وجدت الفرصة للعلم في بلدك ليس معناها أن تسيء الظن بدولتك وببلادك. لا تجعل غيرك شماعة لتقصيرك، لا تجعل غيرك منتهى لما لم تحصله من طموحك. أسهل مع الإنسان أن يلقي الملامة على غيره، والعلم يبي جهد يبي تعب. العلماء إذا لم يتيسر لهم العلم في بلادهم رحلوا، بل إذا أخذوا العلم عن أهل بلادهم رحلوا فأخذوا عن غيرهم. الحافظ أبو إسحاق بن مندة رحل حتى لقي 1000 شيخ في الدنيا. الحافظ أبو طاهر السلفي يلقبونه بالعالم الجوال. ليه عالم الجوال؟ كان يحط جوال معه في إذنه؟ لا، جال في الدنيا يلقى العلماء ويأخذ عنهم العلم. العلم عبادة عظيمة وشريفة، لكن تحتاج إلى تعب، ولا يتأتى هذا إلا أن تتصور أولا أنك جاهل وتقتنع بذلك وتبحث عن العلم في مضانه الصحيحة وتحصله. أما أن تعيش بالأماني والآمال وتلقي الأعذار والملامات على غيرك، عز الله أنت مفلس، والتمني رأس مال المفاليس. كالذي يدعو 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 يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يغفر لي، لأنك ملول، ما حققت للدعاء شروطه، وما نفيت عن الدعاء موانعه، وما أتيت به في آدابه. والعمل لا يتعارض مع العلم، العمل الذي به قوام حياتك لا يتعارض مع تحصيل العلم، فإن تعارض في شخصك أنت قدم ما أنت إليه أحوج. لا يصلح أن تطلب العلم وتبقى عالة على الناس في رزقك وفي مكاسبك. والله أعلم. يقول العامي مشتق من العمى كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ألا ينطبق من إضلال الأعمى في من يضل العوام عن دينه؟ نعم، ذكرنا هذا، ذكرنا من إضلال الأعمى، الأعمى عمى معنويا، عمى عن طريق الله، عن صراط الله، عن سنة رسول الله، فإذا أضللته دخلت في هذا اللعن، في لعني من أضل الأعمى عن الطريق. فإذا بينت له كنت دالا له. فيا العمى كما سبق يشمل العمى الحسي بفقد البصر، ويشمل العمى المعنوي بالإضلال عن الحق وعن صراط الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.